بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فيقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول آخر: لم يقل الله كذا. فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. هذا الحديث قد رواه المصنف بالمعنى، وأخرجه الإمام ابن ماجه برقم 85 جزء الأول صفحة 14، وأحمد جزء 2 صفحة 95 و100، وفي مواضع أخرى. وصحه الشيخ الألباني على ابن ماجه وغيره برقم 84، وظاهر إسناده الحسن. طيب، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهو حديث حسن، وله شواهد، له شواهد بمعناه يصحح أنه يكره المجادلة، وخاصة بين أهل الإسلام. طيب، وخاصة بين طلبة العلم على منهج واحد، وقد كان السلف يكرهون المجادلة مع أهل البدع، فضلا عن المجادلة والمخاصمة بين أهل السنة أنفسهم، فهذا يكره أكثر، لأنه يؤدي إلى الشحنة والبغضة، وربما تنكر حقا أو تقول باطلا، فيحملك المجادلة على الخطأ، والله المستعان. وأيضا حديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن فالشخص يعتزل المجادلة والمخاصمة، فما دام أن هذا الشرع كله من عند الله فهو حق، لكن تختلف الأفهام، فأنت تفهم بفهم السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وكان ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن بعده ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. طيب، بارك فيكم. هذا الباب أيضا هو تابع للأول، فالسلف كانوا يكرهون المجادلات، منهم عبد الله ابن عمر، يعني يكره المناظرة، والمناظرة هو أن تأتي يعني تقول كذا وخصمك يعكس مثلا، فهذه ليست من طريقة السلف. والذين يحبون المجادلات والمخاصمات هم أهل الكلام وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والمرجئة ومن جرى مجراهم، هم الذين يحبون كثرة المناظرات وكثرة الخصومات، يريدون أن يقولوا مقالاتهم، فأهل السنة يردون عليهم، فلهذا هم يحاولون أن يظهروا ما هم عليه من الباطل وما هم عليه من البدعة. لكن السني ما يحتاج أن يجادل، يحتاج ماذا؟ أن يظهر السنة ويظهر الحق، فمن تبع الحق فهو واضح والحمد لله، ومن لم يتبعه فضر بنفسه. والمقصود من المناظرة أيضا أن يكون إظهار الحق للانتصار للنفس. طيب، للانتصار للنفس. فلذلك إذا اضطررت إلى المناظرة فكما قلنا تحدد المسائل التي تريد تناظر أهل البدع عليها، أو تناظر النصارى عليها، أو أهل الشرك تحددها، وفي من يحكم أيضا من علماء الإسلام. أما مجرد أنك تتكلم وهو يتكلم، وخاصة كما قلنا على هذه القنوات، فهذا فيه مضرات أكبر من نفع المناظرة. طيب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. فإذا كان النهي أن نجادل أهل الكتاب، فمن باب أولى ألا نجادل أهل الإسلام إلا كما سمعت عند الضرورة وعند رؤية المصلحة الكبرى. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه، فانتفع به أو فانتفع به، لأنه ليس يعني قصد الشافعي رحمه الله، ليس قصده أنه ينتصر على خصمه وانتهى، إنما المقصود هو إظهار الحق ونشره سواء على لسانك أو على غير لسانك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأحيان يتكلم على مثلا المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والخوارج ومحو ذلك من أهل البدع، فربما يقول هذه الطائفة أصابت في كذا وأخطأت في كذا، والطائفة تلك أصابت في كذا وأخطأت في كذا، أو الصواب بينهما كذا. طيب، فما يرد كل ما جاءت به تلك الطائفة؟ الحمد لله. لكن أنت بارك الله فيك إذا تكلمت على فرقة أو على أشخاص أو شخص لابد أن تنصف، وليس من الضروري أن تنشر له حسنات إن كان قد عرف بالبدعة، إنما تتكلم على باطله وترد عليه وانتهينا. طيب، الإمام مالك جاءه رجل كما تقدم لكم وقال أريد أن أناظرك، ها؟ قال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء أجدل واحد ها وغلبني قال اتبعه، قال إذن يصير ديننا عرضة إلى التنقل، فاذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من أمري. فهمت؟ فالسني الحمد لله يعلم أنه على حق فلا يزعزعه يعني تشكيك المشككين. أما قول المصنف وقول الله أكبر من قول الخلق، نعم، وقصد بهذه الآية يعني النهي عن المجادلة، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لكن الكفار معروف أن جدالهم ماذا؟ جدالهم لإبطال الحق وإحقاق الباطل. فالذي يجادل على مثل هذا الحال ويريد أن يظهر الكفر ويظهر الباطل لا شك في كفره، لكن غالب أهل البدع أو غالب المجادلين وهم في الإسلام هم قد تكون عندهم أفهام خطأ، ها؟ وبعضهم قد يكون ينتصر لباطله وإن كان يرى أنه باطلا، فهؤلاء ما نكفرهم لكن نقول هذه ضلالات. فمثلا المعتزلة كانوا يناظرون ويجادلون على أن القرآن مخلوق، ها؟ وأهل السنة يردون عليهم ويقول لا، القرآن كلام الله غير مخلوق. فبعضهم كان يجادل ويناظل فبعضهم يظن أنه على حق، ها؟ فمثل هذا ما تكفره، له تأويلات وشبهة. وإن كان السلف يقولون هذه المقالة كفرية بغض النظر عن قائلها هل يكفر أم لا يكفر، هذه مسألة أخرى، لأن تكفير المعين صعب. قوله سئل عمر عن قوله والناشطات نشطا، فقال للسائل لو كنت محلوقا لضربت عنقك. عمر رضي الله عنه عنده علم أن المحلقين رؤوسهم من علامات الخوارج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم الرمية. علامتهم التحليق، أي من صفاتهم الظاهرة أنهم يحلقون رؤوسهم، إما أن يعرفوا بها بهذه الصفة أو جاءتهم شبهة، فصاروا من دخل معهم يحلق رأسه. مثل بعض الطوائف الآن العكس، علامتهم تربية الشعور، تربية شعور رؤوسهم أو شعر رؤوسهم. فهؤلاء بارك الله فيكم أهل ضلالات. فعمر يقول لو كنت منهم لضربت عنقك قطعا للفتنة. وعلى كل الخوارج لهم يعني شطحات، وكانت أسئلتهم أسئلة فيها تعنت، وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم حنين للمؤلفة قلوبهم، فقال رجل يا محمد إن الله أمرك بالعدل وأنت لم تعدل، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. وقال خالد أيضا دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إن لهذا أصحابا، دليل على أنه سيخرج مثله. في رواية سيخرج من ضئب هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إن كان سأل عن مثل هذه السؤال سؤال إفادة ما فيش بأس، لأن في زمن عمر ما كان هناك تفاسير مثلا للقرآن. اليوم القرآن بحمد الله مفسر، كتب صحيحة مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير عبد الرزاق ونحو ذلك من التفاسير الصحيحة. الصائل هل هو أصبغ أم غيره؟ صبغ بن عسال قيل إن إنه هو يعني كان كثيرا ما يسأل سؤال تعنت أو فيه شيء من الانحراف، ولهذا عمر في الأخير ضربه في رأسه حتى خرج الدم من رأسه. ويا ليت من يضرب القرضاوي في رأسه حتى يخرج دمه، لكي يرجع عن المقالات التي يعني تحارب الإسلام وتحارب السنة حتى يرجع له عقله. نعم، لأنه كان يقول ماذا؟ نريد دولة مدنية في مصر، ما نريد دولة دينية. ويقول لو أن الله نزل إلى سماء إلى أهل الأرض وانتخبوه ما وجد 99%. استغفر الله، هل الله يحتاج إلى مثل هذه الانتخابات؟ استغفر الله. نعم، أهل الكفر هم أكثر، لكن مثل هذا ما تمثل الخالق بالمخلوق. وكذلك أيضا يجوز الغنى ويجوز الأمور المحرمة، نسأل الله له الهداية. وأمثاله كثير، أمثاله كثير كانوا يحتاجون إلى مثل درة عمر حتى يتراجعوا عن مثل هذه المقالات التي تطعن في الدين، الله المستعان. فأصبغ ضربه حتى بدا دمه، وهاجا وأمر الناس أن يهجروه، أن يهجروا، حتى بعد ذلك صدره إلى العراق من المدينة، وأمر أبا موسى الأشعري أن ينهى الناس عن كلامه، الله المستعان. قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري، يعني لا يجادل في القرآن ولا في السنة، المراء المجادلة والمخاصمة، ولا أشفع للمماري يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 56 و100، رواه الطبراني في الكبير، وفيه كثير ابن مروان وهو ضعيف جدا. نعم، رجعت إلى ترجمته في ميزان الاعتدال، ويقول هو ضعفوه، ونقل عن الإمام يحيى أنه كذبه، فالرجل تالف، يعني الرجل تالف حتى فيه ركاك انظر. ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره. قال: إذن المراء كما سمعتم لا خير فيه، وإنما هو للضرورة، لمن كان أهلا للمجادلة أو للمناظرة مع من يستحق المناظرة بشروطها، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. طيب، يعني لا تمدح أناسا وتزكيهم إلا بعلم، وتعلم أنهم أصحاب علم من جهة، وأنهم أصحاب سنة. إذا كنت تعلم أنهم أصحاب سنة وليسوا أصحاب علم، لا بأس أن تقول هو صاحب سنة وليس بعالم. أنت إذا كان في قريته يستفاد منه في مقدمات السنة، مقدمات العلم، وأن يعينه على فعل الخيرات، لا بأس. قوله حتى تجتمع فيه السنة كلها، الظاهر أن يكون على عقيدة السلف كلها، لا يكون عنده إثبات بعض الصفات وترك بعضها، مثل ما حصل لكثير من الأشاعرة، يثبتون 7 صفات وينكرون أو يتأولون الصفات الأخرى، يتأولون الغضب والرضا، ويتأولون المجيء، ويتأولون العلو، يتأولون حتى أيضا الكلام، وقعوا فيه في مزلات رحمهم الله. طيب، والأشاعرة موجودون إلى اليوم، فلهذا هم كانوا يسمون أنفسهم أهل السنة. لهذا كأن المصنف يشير إلى مثل هؤلاء، يعني لا تقل هؤلاء أهل السنة فاتبعوهم وكذا، الإشكال كثير. وكذلك حتى أيضا الكلابية كان عندهم شيء من السنة، وعندهم كذلك تأويلات مع مثل المعتزلة أو قريبا منهم، ولذلك يقول حتى تجتمع فيه السنة كلها، يعني الاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة، مثل اعتقاد الصحابة واعتقاد الإمام أحمد واعتقاد الإمام البخاري واعتقاد كذلك الأئمة المشهود لهم كالزهري والأوزاعي ومن جرى مجراهم. طيب، فإن التزكية لمثل هؤلاء قد تضر بالأتباع، تضر بالأتباع. هذا الزمن فيه لكنهم قلة، أهل السنة هم موجودون بحمد الله، لكنهم قليلون والله المستعان. الحق ما يضيع من جميع الأمة، الحق ما يضيع من جميع الأمة، ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهم متمثلون في علماء السنة الآن على رؤوسهم مثل ابن باز، مثل الألباني، مثل الفوزان، مثل يعني الشيخ مقبل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ العباد، مشايخ السنة الآن موجودون بحمد الله وإن قلوا، وهم متفرقون ليسوا في بلد واحدة، وهناك مشايخ أخر في مصر، في اليمن، في السودان، في كثير من البلدان والحمد لله. وهم مشهور بالسلفيين أو مشهور بأهل الحديث أو مشهور بأهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك، هو إمام كبير كما تعرفون، أصل اثنين وسبعين هوى، أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. تقدمت لكم هذه المسألة بتوسع قريبا والله المستعان. والحديث المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار لا واحدة، وهم الجماعة. الجماعة هم الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، اجتمعوا على الحق، فهذه الجماعة. القدرية بدأت في زمن عبد الله بن عمر من البصرة، وهم كانوا ينفون علم الله السابق ويقولون الأمر أنف، ثم تحسنوا قليلا، وهذه الطائفة إنكار العلم كادت أن تنتهي أو انتهت، وبقي الطائفة يقولون: الله ما قدر على الإنسان الشر، وقالوا: الإنسان يخلق فعله، وهذا ضلال مبين، بل الله قدر كل شيء وهو خالق لكل شيء، وإن كان الإنسان هو الفاعل والله هو الخالق للفعل، فالشخص ما يستطيع يهدي نفسه ولا يضل نفسه، الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طيب، وهم يقسمون إلى رحمك الله قدرية، أيضا جبرية، بعضهم يقول بالجبر، والمرجئة كذلك تنقسم إلى أقسام، وهم الذين يقولون الإيمان ليس الأعمال ليست من الإيمان، وقال الطائفة منهم: الإيمان هو المعرفة فقط، ولو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا عرف الله في قلبه قالوا خلاص. لكن هؤلاء غلاة المرجئة من الجهمية. والشيعة هم أقسام كثيرة، منهم الروافض ومنهم السبئية وكثير منهم كما سمعت. الخوارج كذلك اشتهروا بتكفير الناس بالكبائر وبتخليد من مات على الكبيرة فهو في النار ولم يتب، ومن مسائلهم الظاهرة تكفيرهم لولاة الأمر وتحريض الناس على الخروج عليهم. قال رحمه الله تعالى: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم على الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد رضي، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. طيب، يعني اشتهرت الروافض وولاة الشيعة بتكفير أبي بكر وعمر الله العافية وعثمان، ويغالون في علي رضي الله عنه، مع أن بعضهم حتى من القرامطة، كما ذكر أن أبا طاهر القرمطي كان في الحرم وقد أمر بقتل الحجيج، وجلس على باب الكعبة يقول: الله يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وبعضهم كان يقول: لا محمد ولا علي، لا محمد ولا علي، الله يخلق الخلق وأفنيهم أنا، الله العافية. طيب، على جميع أصحاب رسول الله، نعم، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة وهم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والمقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب، ومحبتهم لازمة واجبة، ولم يتكلم على الباقين إلا بخير، لم يذكر الصحابة إلا بخير كما ذكرهم الله يعني، وكما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وكلا وعد الله الحسنى. الآيات في هذا كثيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم يلونهم. طيب، ولم يتكلم على أحد منهم، فهذا قد برئ من هذه الطائفة، وأيضا من الخوارج، فالخوارج أيضا من بدعتهم الكلام على علي رضي الله عنه، تكفير آل البيت، تكفير أصحاب الجمل وأصحاب صفين، حتى قيل إن خارجيا قبض عليه وأرادوا قتله، فقال دعوني أقول مقالة أبرأ إلى الله من عمر وشيعته ومن علي ومن أصحاب صفين ومن معاوية الضال الطاغي وشيعته، لا بارك الله في القوم الملاعين. استغفر الله. فهؤلاء يعني أصحاب ضلال كبير، أصحاب ضلال كبير. وبعض المعتزلة أيضا كان يقول إحدى الطائفتين يوم الجمل فاسقة، وبعضهم قال لا أقبل طلحة ولا الزبير حتى في حزمة بقل لو شهدوا عندي ما قبلتها على حزمة بقل. فبعض المعتزلة أيضا عندهم ضلالات كبيرة. فكأن الصحابة يا إخوة هؤلاء يعني صاروا غرضا لكثير من أهل البدع، إذا أراد أحدهم أن يطعن يطعن في من؟ في هذه الثلة العظيمة، وكأنهم يطعنون من أجل ماذا؟ يردون أحاديثهم وعلمهم النافع من أجل أن ترج بدعهم، كما طعنوا في أبي هريرة، فقال بعض أهل العلم إنما طعنوا في أبي هريرة ليردوا السنن التي حملها وجاء بها إلى الأمة، ما هو من أجل ذات أبي هريرة، كما قال الله عن المجرمين والمشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوا. فالصحابة هم رمز الأمة، هم حملة الشريعة، فالواجب الدفاع عنهم بقدر المستطاع. وبالله التوفيق. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.